أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في رد ما أفاده المحقق النائيني يرحمه الله من أن الترخيص في أحد طرفي العلم الإجمالي للاضطرار إليه لا يعني جواز ارتكاب الطرف الآخر. لماذا؟ لأن الترخيص ليس في الحرام، ولذا لو علم الحرام تفصيلا لوجب على المكلف أن يجتنبه. نعم، لذا الطرف الآخر يبقى العلم الإجمالي منجزا له. وقد ناقشنا هذا العلم ببعض المناقشات، منها أن التكليف إذا كان فعليا فالاضطرار إلى أحد الطرفين لا يستطيع أن يرفع فعليته، بل في الحقيقة يكون شنو؟ تزاحم مثل الأهم والمهم. وإن لم يكن فعليا كان الاضطرار رافعا له. وأشكلنا عليه أيضا ببعض إشكالات الأخرى. نعم، حاولنا أن نوجه كلامه أو بعض حيثيات كلامه ببعض التوجيهات، لكننا في نهاية المطاف رددنا تلك التوجيهات. كلامنا في هذا اليوم في تتميم رأيه، إذا صح التعبير، رأيه المتقدم له تتم. الماتن جعل تتميم رأيه رأيا، يعني جعله وجها مستقلا، لكنه كما أشرنا بالأمس الماضي هو ليس برأي مستقل، ليس بوجه مستقل، وإنما تتم لما تقدم. نعم، خلاصة هذا الوجه كالتالي: المحقق النائيني يقول أريد أن أشير إلى فذلك من خلال هذه الفذلك، يتضح لنا عدم الترخيص في الحرمة ويتبين لنا بقاؤه. بقاء ماذا؟ العلم الإجمالي على المنجزية. نعم، وقد اختار هذا التتميم إذا صح التعبير، أو هذا الوجه بهذا البيان، أو الوجه السابق بهذه التتمة، بعض تلامذة المحقق النائيني. حتى يتضح ما يريد أن يقوله نأتي بمقدمة. مر علينا هذا البحث في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. قلنا في ذلكم المبحث عندما يرخص الشارع، يعني شيء في عالم الواقع حرام تأتي رواية تقول حلال، نجري أصلا عمليا من خلاله نصل إلى الحلية، مثل قاعدة السوق ومثل اليد إمارة للملكية وغير ذلك. لكن في الحقيقة هذا المال مغصوب أو مسروق. يا ترى هل هذه اليد التي هي إمارة على الملكية نتيجتها ويعنى بها أنما اشتريناه من الواضع ليده عليه، ما اشتريناه ليس بمغصوب في عالم الواقع؟ مغصوب، لكنه حلال، والحلية شنو؟ ظاهرية، والحرمة الواقعية لا ترتفع. دائما هذه الروايات أو الطرق والإمارات والأصول العملية ما ترفع الأحكام الواقعية، وإنما كما قلنا تنجز وتعذر. يعني الخلاصة تقول لنا هذا حلال ظاهرا حلال، ما دمت لا تعلم بالحرمة الواقعية فهو لك حلال ظاهرا، ما دمت لا تعلم بالنجاسة الواقعية فهو لك طاهر ظاهرا، ويبقى نجس في عالم الواقع، لأن هذا الأصل العملي أو الرواية أو الاستصحاب ما يرفع النجاسة الواقعية. نعم، تعال إلى ما نحن فيه. إحنا صحيح اضطررنا إلى شرب أحد الإناءين، بس مو معنى أننا اضطررنا إلى شرب أحد الإناءين ارتفع الحكم الواقعي بالنجاسة، لا، حكم ظاهري عليكم السلام بالطهارة. طيب، فالتكليف الواقعي باق على ما هو عليه، والاضطرار يعنى به. الترخيص ظاهرا في ذلك الحرام الواقعي. عرفنا شو الفرق بين هذا وما تقدم؟ قلنا هذا تتم شرح لما تقدم. بس الماتن تصور يحفظه الله أن ذاك الترخيص كان عند النائيني في الوجه الأول، ترخيص في الحكم الواقع، وذا ترخيص بحكم ظاهري. بس النائيني ما قال هالحكي هذا، بل حتى أن الماتن لما كان يشرح الوجه الأول كان يقول هذا ترخيص شنو؟ مو في الحكم الواقعي. لكن لما جهنا غفل يحفظه الله عما قاله هنا، مع أن الفرق بينهم صفحة واحدة معه. ولعل هذا من الناسخ وليس من الماتن يحفظه الله، أو جل من لا يسهم. نقول احنا قلنا هذا جل من لا يسهم، جبناها في اولا، قلنا لعل غفل وسهل، ولعل ايضا من الناسخ. اي ها ثانيا، هذا الماتن يقول احنا فيما تقدم اشكلنا باشكالنا المشهور. الحكم ها هنا بوجوب اجتناب الإنائين. إذا كان الحكم فعليا واضح أنه يتنافى مع الترخيص، ولا معنى لمسوغية الترخيص، بل هو طارد له، لأن فعلية الحكم تقول اجتنب، تقول أنا مضطر إلى اقتراث أو إلى شرب أحد الإنائين، يقول لك مضطر فلتمت عطشا، لا معنى لشربك للنجس، لأن أنا حكم فعلي أنجز وجوب اجتناب كلا الإنائين معي؟ هذا قلناه فيما تقدم. طيب، لكن نضيف له ها هنا، نضيف لماذا؟ بأن الترخيص للاضطرار فهم منه العلماء بأنه ترخيص في الحكم الواقعي، رفع ما اضطر إليه، ما في حكم أصلا معاه. الاضطرار مو يرفع الحرمة ظاهرا وتبقى الحرمة الواقعية على حالها، أصلا ما في حرمة معي؟ أما إذا قلنا كما قال الماتن يرحمه الله، فهذا خلاف ما فهم من نص الرواية من أن الرفع ها هنا رفع للحكم الواقعي، الواقعي يعني الحرمة واقعا. ذاك العلم الإجمالي قلنا ينجز، يقول لك اجتنب كل واحد من الإنائين، بس ذي يقول ماذا؟ اضطررت إلى شرب أحدهما لعطشك، حرمة ما عليك واقعا، أنت لست، هذا مو بحرام واقعي، يعني مو بس في ترخيص ظاهري، ما في حرمة في عالم الواقع للاضطرار. ومعنى ذلك، معنى ذلك أن التكليف الإجماع العلم الإجمالي ليس بصالح لمنجزية الطرفين بعد وجود الترخيص الواقعي بالحرمة. إن قلت أحد الطرفين باقي، هو رخص في أحد الطرفين، قلت يجري فيه الأصل المؤمن بلا معارض، معي؟ طيب، يقول لكلام النائين تتمة، أشرنا إليها فيما تقدم ونكررها ها هنا. النائين إيش قال؟ قال هكذا: العلة الموجبة للترخيص ما هي؟ العلة هي أن المكلف جاهل، جاهل بمورد الحرام الواقعي، ولكونه يجهل مورد الحرام الواقعي معين رخص في اقترافه في شربه للحرام، ولذا هو لو يعلم بالحرام لاجتنبه. هذا مر علينا كلام المحقق النائيني. يعني العلة في الترخيص يقول النائيني مو هي الاضطرار، الجهل معي. لذا يكون نلتفت، لو كانت العلة الاضطرار كان قلنا نعم يرتفع الحرام واقعا، بس العلة مو الاضطرار، جهل المكلف. والدليل بأن المكلف إذا علم تفصيلا بمورد الحرمة وجب عليه اجتنابه معي. نقول هذا الكلام في هذا المورد غير دقيق يا محقق يا نائين. احنا جبنا موارد للجهل او مر علينا مثل قاعدة السوق، انا اعلم ان واحد من القصابين مش متدين، وبدل ان ينحر الابل يذبح الابل، وانا بشتري لحم ابل، يجوز لي ان اشتري معي. ليش؟ لاني اجهل، الموضوع عندي مجهول كما قال. والترخيص بسبب الجهل بالموضوع او بسبب الجهل ببعض قيوده، قيود الموضوع اللي الحقيقة راجعة الى الموضوع، مثل ما مر علينا مثلا الشك في كيفية تحقق التذكية مثلا وشرائطها وكذا مع البحث السابق، فهذا يرجع إلى شنو؟ إلى الجهل بالموضوع. حينئذ موارد الجهل بالموضوع أو ببعض قيود الموضوع يسوغ لنا الترخيص الظاهري مع بقاء الحرام على حرمتي. بسمح كلامنا يختلف عن ذلك. شلون محل كلامنا؟ محل كلامنا احنا مو نجهل بالموضوع، احنا قلنا العلم الاجمالي قد التفصيل، وقلنا كلا الإناءين حرام، كلا الإناءين يجب الاجتناب عنه، ما في جهل عندنا بالموضوع. نظرية القدير اللي تقدمت عندنا جهل بالموضوع ما عندنا. عن الترخيص هنا مو بسبب الجهل بالموضوع مثل قاعدة السوق، الترخيص بسبب الاضطرار، ولولا الاضطرار لكان العلم الإجمالي باق على منجزيته لوجوب اجتناب كلا الطرفين. فإذا لا نستطيع أن نقيس المقام باعتبار أن العلم الإجمالي قد العلم التفصيلي، وباعتبار ما عندنا جهل لنظرية القدية، قد مثل العلم التفصيلي. ذاك الجهل، إحنا الجهل هذا قلنا ما له أي تأثير معاي من ناحية المنجزية، بس الترخيص إذن مو بسبب الجهل بالموضوع، في النظرية اللي تقول بمنجزية العلم الإجمالي. الترخيص إذن بسبب الاضطرار، عرفنا كيف نناقش هذا المحقق العلام. فإذا فرق جوهري بين المقامين، لا تستطيع يا محقق يا نائيني أن تقيس المقام اللي احنا فيه على مثلا قاعدة السوق أو غيرها، تقول هذا ترخيص ظاهري وذاك سر. يعني لوجود فارق جوهري بين المقامين. الثالث نطبقه للكلام تتم به، ما في كلامه أيضا ونسب إليه الجزم به، اللي قلنا هذا شرح لما تقدم، نفس هذا الكلام بس هو شرح هناك. يعني ما قال ترى الترخيص كحكم ظاهري والحرام يبقى واقعا والاضطرار لا يرفع الحرمة الواقعية، هنا قال شرح يعني ذاك قال في ترخيص بس ما بين شلون هالترخيص، بين شلون الترخيص، واضح الفكرة؟ ذا ما يعد وجه على حدة وإنما يعد متمم. طيب واختاره غير واحد من تلامذته، وهذا التوضيح أو الإيضاح لما تقدم منه، قدس الله نفسه الزكية، يبتني على ما تقدم في الوجه السابق من عدم صلاحية الاضطرار لرفع التكليف، لكنه يفترق عنه بأن ما يختاره المكلف لرفع الاضطرار لا يكون مرخص فيه واقعا حتى ما تقدم. هو نفسه تصرح بذلك، ارجعوا لا تشوفونه، اقرأوا ما تقدم ايش قال. اي فالاضطرار في المقام لا يرفع التكليف الواقعي، لا يرفع يعني مو مرخص فيه، معاي؟ هذا معنى لا يرفع التكليف الواقعي. بس هنا ماذا؟ ايضاح بيان، معاي ولا عدم رفع التكليف الواقعي مو معنى انه هذا، معنى انه ما رخص في التكليف الواقعي.
بس في الاضطرار هو ذاك النائين لو ما يقرر يكون استاقت الاضطرار اليه يرفع التكليف،
هنا يرفع التكليف ظاهرا، معناه يرفع التكليف ظاهرا. لا معناه انه ايضا يرفع التكليف ظاهرا مو يرفع التكليف واقعا، يعني ما في تنافي بين الرأيين، عرفت؟ هذا ايضاح، ما في عنده شيء جديد، يعني ما يصلح ان نخلي رأي جديد، هذا تتم.
لعله هذا يكون متقدم على ذاك الرأي بلحاظ الزمن، يعني هذا حين الاضطرار يرتفع التكليف
ممكن فيها الحيثية، ممكن ممكن، لكن الأصح أن نجعله تتم، يعني ما يصير وجه على حدة يعني. نعم. من عدم صلاحية الاضطرار لرفع التكليف إلا أنه يفترق عن بأن ما يختاره المكلف لرفع الاضطرار ليس بمرخص فيه واقعا كما في الوجه المذكور يعني السابق، بل حيث يشك في انطباق التكليف عليه يكون مرخصا فيه ظاهرا مع بقاء التكليف الواقعي على ما هو عليه لفرض عدم صلاحية الاضطرار لرفع التكليف الواقعي، لا صلاحية فقط ماذا؟ أن يرفع التكليف ظاهرا، مع يقول أنا أرخص لك ظاهريا، أي مثل قاعدة السوق بالضبط، مثل الأصول العملية، مثل الرواية، مع يعني لو جاءتك رواية تقول لك نعم ما تجب عليك هذه الصلاة، لكن الصلاة هذه واجب تبين، مع هذا مو معنى أنه ارتفع الوجوب واقعا، ارتفع الوجوب ظاهرا واقعا. وفي كلامه قدس الله نفسه الزكية مع ما تقدم من الإشكال على المبنى المذكور، لأن قلنا إن كان هذا الفعلية باقية الاضطرار لا يرفع، لا مجال للبناء على الترخيص الظاهري في المقام بعد كون الاضطرار معلوما، أنا معلوم أني أنا مضطر، معي؟ والاضطرار يوجب الترخيص الواقعي، هذا اللي فهم العلماء، معي؟ رفع ما اضطروا إليه، ما في حرمة واقعان، الله رفع. وليس كالشك يوجب الترخيص الظاهري، ذيك الموارد المشكوكة صح، الحرام باقي على حرمته الواقعية، لكن لشكك لجهلك بالموضوع أو ببعض قيود الموضوع شنو في ترخيص ظاهري، في حلية ظاهري، بس المقام قلنا فيه فارق كبير لنظرية الجدية في العلم الإجمالي، هذا تكليف نجز وخلاص ثم ارتفع ثم كذا، يعني خلاص فارق بين المقامين. وحينئذ هذا ما يعني في الملاك فقط، ملاك الحكم موجود بس ما له فعليه، مع المقتضي موجود بس ما له فعليه، ما له منجزيه، يعني يقول لك انا الله يقول لك مو انا اللي اقول لك ادفعك الى الاتيان البعث والزجر، انا المولى يقول لك، يتحدث عن نفسه الله يقول لك انا مولاك انا الخالق لك انا اريدك تترك هذا وكذا، لكن هذا في الملاك بس ما اريدك تجيبه، يعني ما في تصويب شنو؟ لو كان يعني تقول لا شلون بالوجه، شو نظرية التصويب، شو نظرية التصويب، تقول هذا يقول لك يعني كل بكل الوجوه، هذا اللي نقول حتى يصير تنافي
مع الحفاظ على الميلاد شيخ من هذا الوجه.
مع الحفاظ وأيضا يقول لك ايتي به، ولا ما يصير إذا ما بالغ إلى مرتبة الفعلية ما يصير، واضح الفكرة. طيب، وحينئذ انفرضنا صلاحية لرفع التكليف في المقام لازم البناء على الرفع والترخيص الواقع، وإلا يلزم البناء على بقاء التكليف الواقعي على كل تقدير، ومعنى ذلك أنه ما يجوز للمكلف أن يرفع اضطرارا بأحد الإنائين، هذا معنى المكلف، يعني في غاية العسر والشدة والحرج يقول أنا أريد أن أموت، كل مع ذلك فلتمت، هذا تكليف إلهي لا يرفع له، مثل اللي قاتل مثلا في سبيل الله لو واجهه القوم والآن بيقتلوني يجوز له أن يفر من كل فلتقتل في سبيل الله، ما هي مشكلة، لعدم جواز رفع الاضطرار لما تقدم. وأما ما ذكره أيضا هو تتمة إن العلة الموجبة للترخيص هي الجهل بمورد التكليف لا الاضطرار، ولذا إذا علم المكلف بمورد التكليف تفصيلا يتعين رفع الاضطرار به، يعني بغير مورد التكليف، مو به بغيره، نعم بغيره. أي لذا نقول شنو، الترخيص في المقام مو في الواقع، مو للواقع، ما ارتفعت الحرمة الواقعية، باقية الحرمة الواقعية، بس يسوق للمكلف أن يرفع اضطراره بالحرام ظاهرا مع كذا النائين. وفيه مع ما تقدم في الوجه السابق الجهل متى يكون، كما قلنا قاعدة السوء، يعني يرجع أما أن نحن نجهل بالموضوع أو ببعض قيود الموضوع بعض صفات الموضوع الراجعة للجهل بالموضوع، ما عندنا شيء ثاني، أن الجهل إنما يوجب الترخيص الظاهري إذا رجع إلى الجهل بموضوع التكليف الواقعي أو ببعض حدوده وقيوده الذي يستلزم جهلا بنفس التكليف، كما إذا جهلنا بأصل الاضطرار لمورد التكليف أو كما في قاعدة السوق مثل ما قلنا، وكان مقتضى الأصل تحقق الاضطرار مثلا معي؟ أو جهل المكلف مورد التكليف مع العلم بوجوده، هذا المثال مثال، كما إذا اشتبه المكلف لو اشتبه ماء الرمان بماء العنب واضطر المكلف لشرب ماء الرمان، هو الآن ما يدري وين ماء الرمان، اللي على اليمين ولا على اليسار، لكنه هو مضطر لشرب ماء الرمان، شو اللي عينه؟ قام اثنان قالوا ترى ماء الرمان هو اللي على اليمين، اللي على اليمين معي؟ وتبين في عالم الواقع شنو مال الرمان اللي على اليسار مو اللي على اليمين. مع هل بين حجة بالنسبة إلى دي؟ نعم. أما والتكليف شنو؟ ما ارتفع واقعا بل ارتفع ظاهرا بسبب البينة، عرفنا؟ أي مواقع باقي على حاله. أما في المقام الأمر يختلف، حيث فرض العلم بالتكليف بأحد الأطراف بخصوصه اللي هي شنو؟ اللي قلنا نظرية القدية، وأن احنا التكليف هذا منجز، يقول لك اجتنب كل من الإنائين. ثم أيضا جاءنا ماذا؟ ما يرفع هذا التكليف، قال بما أنك بتموت اشرب أحد الكأسين لرفع عطشك، عرفنا؟ صار فرق. إذن أنا ما أجهل لوجود علم منجز معي. فإذن كم فارق بين الأمر المقيس عليه اللي أورده لنا النائيني وبين المقيس اللي هو في مقامنا؟ في مقامنا لا، في منجزية تامة، لكن ارتفعت هالمنجزية بسبب الاضطرار، عرفنا؟ ولذلك يقول وفرض العلم بعدم صلاحية الاضطرار إلى الجامع لرفعه، فلا معنى للترخيص الظاهري. غاية الأمر أن المكلف عند احتمال، يحتمل أن ما يختاره إذا اختار أحد الأطراف هو الحلال الواقعي مع قطع النظر عن الاضطرار. الاحتمال موجود، بس هذا ما يعني لا يودي ولا يجيب مثل ما قلنا، عرفنا؟ لأن أصلا اختيار المكلف لا دخل له في قضية التكليف، هذا متأخر، يعني هذا ناتج من حدس المكلف، تخمين المكلف. طيب، لكن المفروض أن هذا الاحتمال لا أثر له مع العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي، ولا يكون مصححا لجريان الأصل الترخيصي في الطرف المذكور، عرفنا؟ أي الآن نبغي نجيب تأييدا لرأي المحقق النائيني، لكن لمن؟ للمحقق العراقي، يعني تقوية وتمتين لرأي المحقق النائيني ودفاع عن الضعف عن من قبل أحد أقرانه. لاحظوا ماذا يقول المحقق العراقي. بس النائيني أكبر سنا من المحقق العراقي في العلم تقريبا، يعني نفس الرتبة، بس النائيني يعني أكبر سنا وأشهر أبرز يعني من المحقق. مثل الآن مثلا بعض المراجع يكون أو بعض العلماء يصير يعني لا بروز أكثر من الآخر، نفس الكلام. أي يقول مر عليكم فيما تقدم أن العلم الإجمالي مرة نقول علة لمنجزية الطرفين، ومرة شنقول؟ نقول مقتضى، ولذلك يجوز الترخيص. قلنا في أحد أطرافه بناء أنه ليس بعلة، هذا أحد الوجوه لمسوغية الترخيص. طيب، إذا اخترنا الرأي الثاني، يعني ما قلنا بالعلية، ما قلنا إن العلم الإجمالي علة لمنجزية الطرفين، طيب بالتالي العلم الإجمالي بناء على عدم عليته لمنجزية الطرفين شو يصير؟ ما يقتضي وجوب الموافقة القطعية. لذلك قال العلماء إن وجوب الموافقة القطعية يترتب على العلية، أما إذا قلنا بالاقتضاء فلا، فقط حرمة المخالفة القطعية. طيب، يقول إحنا الآن في رأي عندنا أو أحد الآراء أنه مو بعلة، بناء على عدم عليته ما يصير الترخيص ترخيص في الحكم الواقعي، في الحقيقة ترخيص في الحكم الظاهر. ليش؟ ها، لأن في نظرية العلي يقول لك اجتنب كل من الإنائين، كل واحد من الإنائين، وقلنا نظرية قدية. بس احنا إذا تنازلنا رأينا، نظرنا، أخذنا بالنظرية الثانية، واضح لنا أن الترخيص لا يكون ترخيصا في الحرمة الواقعية، وإنما يكون ترخيصا ظاهريا بسبب الاضطرار، كسائر الأحكام الظاهرية التي تتنافى مع، لا تتنافى مع الحرمة الواقعية، لا تتنافى، لا تتنافى مع الحرمة الواقعية مثل الجهل. الإشكالية يعني شو يقول المحقق العراقي؟ الإشكالية إنما تكون على مبنى المحقق النائيني إذا صح التعبير، إذا قلنا بنظرية العلي تقولون منجزية للعلم الإجمالي مع بقاء وترخيص للرفع واقعي، هذا تنافي. أما المنجزية باقية وارتفاع والاضطرار حتى لو باقي ما يرفع تلك المنجزية والفعلية عن الحكم. معايا أنتم؟ لكن إذا احنا ما اخترنا هذا المبنى، مبنى العلية أو نظرية القدية، واخترنا المبنى الثاني، عليكم السلام، يقول فمن الواضح أن الترخيص يكون ظاهريا. عرفنا؟ أي. باكر إن شاء الله يجينا المناقشة لرأيه يرحمه الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.